والله حكيم،
والله لطيف بعباده،
والله رحيم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. أكثر من 140 منظمة فلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى حماية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين. المتحدث باسم القوات اليمنية يعلن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. تفاصيل النشرة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، وأشار المصدر إلى استئناف المفاوضات اليوم، وقال إننا ذاهبون إلى فيينا بقوة وجاهزية، وسنبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات، مشددا على أن الوفد لن يكون رهينة المهل الوهمية. وأشار المصدر إلى إمكانية المضي قدما في المفاوضات إذا ما كانت الأطراف الأخرى مستعدة للحوار الموضوعي، مؤكدا أن أي مهلة لن تغير الخطوط الحمراء لطهران. وبشأن الموقف الذي أبداه الفرنسيون تجاه المفاوضات، قال المصدر إننا سننتظر لنرى إن كانت فرنسا ستلعب دورا تخريبيا أو توفيقيا في الجولة الجديدة. وقعت إيران والعراق اتفاقية لربط خطوط سكك الحديد بين منطقة شلمشة الحدودية ومدينة البصرة. أعلن ذلك وزير الطرق الإيراني رستم قاسمي الذي يزور العراق، وقال إن الاتفاقية التي تم إبرامها حددت شهرا واحدا لبدء العملية الإنشائية تحت إشراف شركة السكك الحديد الإيرانية ونظيرتها العراقية، وأضاف أن الجانبين سيطلقان شركة موحدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل الركاب والأنشطة التجارية. من جهة أخرى، تحدث قاسمي عن عزم البلدين على مضاعفة حجم الرحلات الجوية بينهما، والذي يبلغ حاليا نحو 100 رحلة. دعت شبكة منظمات أهلية فلسطينية الأمم المتحدة إلى توفير حماية أممية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال، وطالب بيان للشبكة التي تضم 145 منظمة بتحرك فوري لتوفير تلك الحماية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشددة على أن مهمة الأمم المتحدة هي العمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب. ولفتت الشبكة إلى أن هذه الاعتداءات ليست عمليات فردية، بل تأتي في سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي. اقتحم عشرة المستوطنين وعلى شكل مجموعات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، ونفذوا جولات استفزازية في باحته. من جهة أخرى، أصيب نحو 300 فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني في بلدتي برقة وبزارية شمال الضفة الغربية، أحدهم جراحه خطيرة، كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين حول الأحداث التي شهدتها قرية برقة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية. نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة دامية في مدن شمال الضفة الغربية، حصيلتها مئات الجرحى من الفلسطينيين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. قطعان من المستوطنين حاولوا اقتحام بلدة برقة شمالي غرب مدينة نابلس المحتلة ضمن اعتداءات متكررة لهم على البلدات الفلسطينية الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية. سكان برقة والبلدات المحيطة تصدوا لهجمات المستوطنين الذين كانوا طوال الوقت برعاية الجيش الإسرائيلي.
دولة الاحتلال تحاول فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني وعلى العالم، وتتجاوز كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وبالتالي هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الحاصل في الميدان، ووحدها من يتحمل مسؤولية تداعيات ما يجري من إرهاب منظم يقوم به عصابات المستوطنين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض من خلال منح المستوطنين الحرية في الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أملا في فرض ما بات يعرف بدولة المستوطنين للوصول إلى عملية تقسيم للضفة الغربية والسيطرة على الجغرافيا التي تقام عليها المستوطنات الكبرى. ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية وصف ما يحدث من المستوطنين بأنه غير قانوني، إلا أن هذا الادعاء ينهار مع الحماية الكاملة لهم من قوات الاحتلال.
إسرائيل عندها مشروع تريد أن تنهيه في أسرع وقت ممكن، وهو السيطرة الكلية على الضفة الغربية وترسيخ نظام الفصل العنصري الأبرتايد الذي نتحدث عنه عبر ترسيخ نظام الكنتونات وحشر الفلسطينيين في هذه القرى. ما يجري هو إرهاب حقيقي للفلسطينيين للتسليم بهذا الواقع.
المعركة مع الاستيطان معركة مستمرة، والفلسطينيون يدركون أن ساعة الصفر فيها باتت قريبة جدا. لقراءة المشهد بشكل أدق، هذه المستوطنة تبتعد أمتارا عن منازل الفلسطينيين وتتمدد على حساب أرضهم دون حسيب أو رقيب، وسكانها يعتدون على الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي. مشهد جديد من مشاهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض.
إلى الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. وقال العميد يحيى سرية أن القوات المشتركة نفذت عملية فجر الصحراء التي أدت لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر العدوان ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، مضيفا أن مساحة المنطقة المحررة تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع. وأضاف سرية أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ المزيد من العملية النوعية. إلى ذلك، وصل طيران العدوان السعودي غارته على المناطق السكنية في اليمن، حيث قصف فجر اليوم بعدة غارات عددا من الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء. إلى ذلك، ندد مجلس النواب والشورى في اليمن بتصعيد العدوان السعودي واستهدافه الممنهج للمنشآت والأماكن المدنية، وسط تأكيدات بأن الرياض لن تجني منه إلا أسوأ العواقب. المزيد في التقرير التالي.
تنام صنعاء وتصحو على وقع انفجارات عنيفة لغارات طيران العدوان السعودي، كذلك هي المحافظات الأخرى التي تتعرض جميعها لقصف عنيف يطال الأحياء السكنية والبنى التحتية ويذهب معها المزيد من الضحايا المدنيين. الدمار والأضرار هنا لمنازل سكنية وممتلكات المواطنين في العاصمة صنعاء، تضرر بعضها بشكل كلي جراء غارات العدوان مساء السبت، وأحدثت حالة من الهلع والخوف في أوساط الأطفال والنساء وتسببت بنزوح العشرات. ومع تصاعد وتيرة الغارات يزداد السخط لدى الأوساط اليمنية. على المستوى الرسمي ندد مجلسي النواب والشورى بتصعيد العدوان واستهدافه الممنهج المنشآت والأعيان المدنية وسط تأكيدات بأن السعودية لن تجني منه إلا أسوأ العواقب.
استهداف العدوان يعبر عن فشله في الانتقام من المواطنين، وهذه المرة الثالثة الذي يقوم بإصلاح أضرار بيتي حيث تكسر الزجاجات والطواق الألمنيوم والأبواب وترويع الأطفال للمرة الثالثة.
يريدون يعني إخضاع الشعب اليمني وإذلاله، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى وقوته لن يخضع إلا الله سبحانه وتعالى.
وردا على جرائم العدوان السعودي، استهدفت القوات اليمنية المشتركة مواقع هامة وحساسة في العمق السعودي بصواريخ باليستية جديدة ذات دقة عالية، وحررت صحراء محافظة الجوف وسيطرت على مساحات شاسعة من المناطق الحدودية مع السعودية في المحافظة، منها منطقة اليتم الاستراتيجية ومعسكر الخنجر وعشرات المواقع والجبال والهضاب، وقتلت وأسرت عشرات الضباط المرتزقة.
هذه هي الأهداف التي يقول عنها تحالف العدوان بأنها أهداف مشروعة، منازل سكنية وبنى تحتية يستهدفها بشكل يومي، في حين يرتفع عويله مع كل رد للقوات اليمنية.
بدأت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية واسعة لملاحقة إرهابي جماعة داعش في تلال حمرين والمناطق المحاذية لمحافظة كركوك وصلاح الدين وديالا. وتشمل العملية التي انطلقت من 5 محاور المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرطبة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالا. ويشارك في العملية 7 ألوية وفوج من القوات الخاصة، إضافة إلى مساندة جوية من طيران الجيش. حول تفاصيل العمليات التي تقوم بها القوات العراقية في منطقة تلال حمرين لتطهيرها من فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تؤكد أن فلول داعش تنوي القيام بهجمات مباغتة على المدنيين الذين يسافرون بين محافظات ديالى وكركوك وبغداد وصلاح الدين، انطلقت عملية عسكرية استباقية في المناطق المحاذية لمحافظتي صلاح الدين وديالى في سلسلة تلال حمرين لإبعاد خطر الإرهاب عن المدنيين من جهة والقضاء على تلك الفلول من جهة أخرى.
اشترك قيادة عمليات محور الشمال وبالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى بعملية تطهير واسعة في المنطقة المحصورة من مقتربات سيطرة إنجانة وقرى عوسجة وصولا إلى عمر مندان والمناطق ومقترباتها.
العملية هي بناء على معلومات استخباراتية جدا دقيقة والرصد الكاميرات للعدو.
العمليات التي انطلقت من 4 محاور كان الهدف لليوم الأول منها عزل فلول داعش الوهابية المتمركزين في أماكن قريبة من الخط الاستراتيجي المذكور، وقد تم تحقيق الأهداف المرسومة دون أي خسائر من القوات المتقدمة.
كان نية الدواحش عن قطع الطريق عن الأهالي طريق كركوك وبغداد، احنا بادرناهم المبادرة قطعنا عليهم الطريق.
إن شاء الله إحنا اليوم سيطرنا على الوضع بشكل كامل.
تم إبطال مفعول أكثر من 10 عبوات ناسفة وهدم أكثر من 7 مضافات إلى جانب نشر مجاميع قتالية في المنطقة بآلياتهم وأسلحتهم ليستكملوا ملاحقة الإرهابيين اليومين القادمين.
عملية استباقية قطعت الطريق على الدواعش الذين كانوا يرومون التسلل إلى طريق كركوك وبغداد والاعتداء على المدنيين.
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، مضيفا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا لها بشكل عبثي. إلى العناوين مجددا. مفوضية مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. أكثر من 140 منظمة فلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى حماية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين. المتحدث باسم القوات اليمنية يعلن أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد لحظات يأتيكم دواوين الولاء، المصطلحات السياسية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:27. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 9:34، يليه الكلم الأقدس وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في 10:00 تماما، عند 10:12 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج دنيا الشباب. على رأس الساعة، أي في الساعة 11:00 تماما، نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 11:10. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 11:39 يأتيكم برنامج فاطمة في القرآن والسنة. في الساعة 11:59 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:05. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نقدم لحضراتكم في الساعة 12:13 برنامج شرح الآيات، بعد ذلك يأتيكم استنارات من نهج البلاغة. أحبتي، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الخير والعطاء وصانع الخير والعطاء ومعلم الخير والعطاء، والحمد لله الذي رسم لنا طريق الهداية بالنبي الأكرم وهدانا للتمسك بولاية خير العتر، عترة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، خزائن الوحي ومفاتيح الغيب. مستمعينا مستمعاتنا، نصوغ بدءا عقد أربعة من الحروف مطرزات باسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تتفيئون تحت ظلال أغصان شعرية نبوية من المديح الملتزم مع مقطوعة من شعر الشاعر اللبناني خليل عاصي. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد الشاعر خليل حسن عاصي في بلدة البابلية في جنوب لبنان عام 1974، حاز إجازة جامعية في علوم الكمبيوتر والمعلوماتية الإدارية والماجستير في فلسفة M2 من الجامعة اللبنانية، وعمل في حقل الإعلام الإذاعي كمعد ومقدم برامج ثقافية، وهو أمين سر اتحاد الكتاب اللبنانيين ورئيس لجنة العلاقات العامة في الملتقى الثقافي اللبناني. نشر العديد من المقالات الثقافية في جريدة النهار اللبنانية، نشرت له العديد من القصائد في الصحف والمجلات المحلية والعربية، كما له العديد من الأبحاث في مجالي الفكر والأدب، فيما شارك في مهرجانات وندوات ثقافية ونقدية وأمسيات شعرية لبنانية وعربية. له ديوانان من الشعر، الأول ديوان لو أن الضوء ينام، كتبت حوله ثلاث دراسات نقدية، والثاني تحت عنوان لا أخضر في ليقطفه الموت. نتابع ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
فتحت قلبك يا للحقول نمت في ضفتيه بماء الحب يختصب، مسورا ألقا أشجاره شهب، ثماره الرحمة العذراء والأدب، مطرزا بحروف الوحي متشحا بالله، دالية عنقودها لهب. قل تقطف الدين وردا زاهيا نضرا، فإنه الحب فالأخلاق فالكتب، والكون طفل ضرير كان قعره شوق إليك وعشق دونه السغب، مذ كان يسبح في اللائين دون يد، أحلامه نطف أجرامه لعب، وحين خر على كفيك مبتهلا بدا كأن عجوزا ظهره حدب، وعندما مر في عينيه منك سنا تكشف الغيب فانشقت له الحجب، يا مالك القلب روحي فيك تائهة، خذني إليك فهذا العمر مغترب، عفت المواجع والآلام من دنف، أشكو وأطلب حتى ملني الطلب، ذي كعبة العشق في صدري يطوف بها شوق اللقاء، فهب لي فيك أنسكب، خذني فراشا أطوف الكون منتشيا، حق لي هواك وبيت العين والهدوء.
أيها الأكارم، رسمت ريشة الشاعر خليل عاصي من لبنان أبياتا في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عبارة عن شكوى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن قصيدة النبي المطعون بعقوق حاد. شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة، ودمتم بود.
صلوا على من قد سما مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى تشرفا لما سرى من بيت أم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
أعزائي الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن الثورة الإسلامية وبدخولها عامها 41 واجهت تصعيدا من قبل دوائر نظام السلطة والهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة بتجديد الحظر والحرب الناعمة وألوان الدعاية المضادة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية. وذكرنا أن نقطة الاستهداف الرئيسية في هذه الهجمة الدعائية هي النواة الأصلية لبلورة وديمومة النظام الإسلامي، أي الإيمان الديني. وقلنا أن التسلط هو ديدن الاستكبار السلطوي، وأن أي شعب وأي نظام لا يتبنى المقاومة منهجا وسلوكا سيقع في أسر نظام السلطة والهيمنة. نتابع اليوم هذا البحث بعد قليل. ما مستمعينا الكرام، يسعى نظام السلطة والهيمنة عبر دعاياته المسمومة وحربه الناعمة لإفشال سياسات النظام الإسلامي لإيجاد وخلق جيل واع ومحصن ومتمسك بأهداف ومبادئ الإسلام، ويتفانى في سبيل تحقيقها وللتأسيس لهوية وطنية ودينية مستقلة وبناء مجتمع يتبنى هوية مستقلة عنوانها الأبرز العزة والكرامة وسياسة مستقلة واقتصاد مستقل بمنأة عن التبعية للآخرين والاتكال عليهم. من الخطأ أعزائي الكرام أظن أن نظام السلطة والهيمنة العالمية يستهدف الجهاز الأمنية والسياسية والاقتصادية للدول الأخرى، لا سيما النظام الإسلامي في إيران، فإنه يستهدف أيضا وبشكل دقيق النظام التعليمي والتربوي أيضا. فكما قال قائد الثورة الإسلامية في أكثر من خطاب في معرض تعريفه لنظام السلطة والهيمنة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الشيطان الأكبر يستهدف كل الدول والأنظمة السياسية المستقلة عن منظومتها والشعوب التي تعمل من أجل التأسيس لجيل يصنع مستقبل بلاده الثقافي والسياسي وينجب طاقات إدارية بناءة تعمل وفقا للمصالح الوطنية. ويسعى هذا النظام الجائر من خلال ألاعبه لتقويض أي عملية بناء مستقبلي للحيلولة دون تنشئة جيل من المدراء والمسؤولين بأفكار ومناهج مستقلة خارج سرب الفكر السلطوي والاستعماري الذي يسعى لبسط الهيمنة والنفوذ على كافة البلدان وتحويلها إلى أدوات طيعة تأتمر بإملاءات الدوائر الاستعمارية الغربية. وهذه السياسة الاستعمارية ليست وليدة المرحلة الراهنة، وإنما هي متبعة منذ عقود عديدة. إذن وكما جاء في وصفة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، فأن التحصين الثقافي والتربوي والتعليمي يعد أولوية لمواجهة سياسات نظام السلطة والهيمنة، ولا بد من العمل الحثيث والدؤوب من أجل التركيز على بناء جيل المستقبل بمقومات وطنية وهوية إسلامية وثقافية مستقلة. نواصل بحثنا أعزائي المستمعين حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، نتابع البحث بشأن أحد كبار الفلاسفة والحكماء والعرفاء الإيرانيين، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، المعروف بالشيخ إشراق، الذي كان له دور كبير في إثراء الفلسفة والحكمة والعرفان الإسلامي، ومن المؤسسين لأهم مدرسة في الفلسفة الإسلامية. أعزائنا، ولد فيلسوفنا السهروردي المعروف بالشيخ إشراق وصاحب الحكمة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية عام 549 للهجرة في قرية سهرورد في ضواحي زنجان بشمال غرب إيران، وعلى أثر وشاية الواشين وبعض العلماء الذين لم يتحملوا أفكاره ورؤيته الفلسفية في حلب التي زارها للتزود من مكتباتها، قتل بأمر من صلاح الدين الأيوبي، وكان يتمتع بذكاء خارق مكنه من دراسة العلوم الدينية والفلسفة، وسرعان ما أصبح من كبار الأساتذة، وقد أوجد السهروردي مدرسة فلسفية جديدة باسم حكمة الإشراق، إذ كان وخلافا لباقي الفلاسفة يعتقد بأن العقل والاستدلال غير كافيين للتوصل إلى حقائق الأشياء، وأن السلوك العرفاني يعتبر ضروريا للتوصل إلى المعرفة. هذه الأفكار كانت السبب في تصاعد نقمة معارضيه عليه، والتي كانت وراء المؤامرات ضده لاعتقاله وقتله. وللسهروردي أو شيخ الإشراق مجموعة تبلغ 50 مؤلفا، منها الحكمة الإشراقية والمبدأ والمعاد والتلويحات الذي كتبه باللغة العربية، وأيضا بارتوناما باللغة الفارسية، والتي بيّنت بمجملها الصورة الواقعية عن حقيقة وطبيعة حياته، خاصة لجوءه إلى التلميحات والتمثيلات في كتاباته. في حلقتنا هذه أحبتنا المستمعين، سنتعرف على مكانة السهروردي عند كبار المفكرين والفلاسفة الغربيين، ومدى ما يعرفونه عن السهروردي. من بين المفكرين والمتخصصين في فلسفة السهروردي في الغرب، نشاهد الأستاذ الإيراني السيد حسن نصر، الذي بدأ في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي بتعريف السهروردي ومدرسته الفلسفية للغرب. ومن أولى الأعمال التي قدمها السيد حسن نصر انتشار مجموعة من مؤلفات السهروردي باللغة الفارسية، وكتب لها المقدمة. وأيضا للسيد حسن نصر مجموعة من المقالات التي نشرها بشأن السهروردي، حيث تضمنت بعضها مقاطع من كتابات فيلسوفنا شيخ الإشراق، فيما تطرق خلال مقالات أخرى لانتشار الفكر الصوفي في شبه القارة الهندية وكذلك في الغرب. ولم تقتصر كتابات حسن نصر على اللغة الفارسية، إذ كتب بعضها باللغة الإنجليزية. وبصورة عامة، إن حسن نصر خطى خطوات كبيرة في إطار تعريف السهروردي للغرب. أيها الإخوة والأخوات من الأساتذة الإيرانيين الذين أجروا تحقيقات بشأن الفيلسوف السهروردي أو شيخ الإشراق والأستاذ مجيد فخري، ولفخري سلسلة من المقالات باللغة العربية بشأن فلسفة السهروردي، وتعرض لها في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية، وكذلك في كتاب الفلسفة وآثار الفلسفة اليونانية في الإسلام، الذي خصص أبوابا للنقد الذي يوجهه السهروردي للمشائيين الذين استلهموا استلهموا أفكارهم من فلسفة أرسطو أو الفلسفة اليونانية بصورة عامة. إلى جانب الأستاذ مجيد فخري، هناك مجموعة من الفلاسفة الذين بذلوا جهودا حثيثة في تعريف السهروردي، منهم الفيلسوف البريطاني ريتشارد نيتون الذي تطرق للحكمة الإشراقية في الكثير من كتاباته، وتناول الهيكلية الأفلاطونية الحديثة للنظام الميتافيزيقي للسهروردي، إذ يعتبر السهروردي فيلسوفا وعارفا صوفيا. وهناك أيضا الفيلسوف الباكستاني إقبال اللاهوري الذي كتب الكثير عن فلسفة السهروردي باللغة الإنجليزية، خاصة في كتابه مسيرة الفلسفة في إيران الذي خصص فصولا فيه لمناقشة التصوف والسهروردي والحكمة الإشراقية. أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ترجمت أغلب أبحاث السهروردي الفلسفية للمرة الأولى من قبل الأستاذ والمحقق في جامعة هارفارد بأمريكا ويليام إم فاكستون، والتي طبعت موسوعتها للمرة الثانية مؤخرا في أمريكا، وقد كان لهذه التراجم الأثر البليغ في نشر مفاهيم وتعابير الحكمة الإشراقية من قبل بعض الأدباء الأمريكيين أمثال ويليام بليك وويليام بي بيتس، الذين تعرضوا في قصائدهم لحياة التصوف مستخدمين بعض تعابير السهروردي في أشعارهم. أما الباحث المعاصر صلاح سالم علي فهو يناقش في مقالاته المضامين الإشراقية أفكار وأشعار ويليام بليك وويليام بيتس، والتي كان للسهروردي تأثيرات على هذين الشاعرين. للمرحوم مهدي حائري يزدي شرح باللغة الإنجليزية على آراء السهروردي فيما يتعلق بالعلم الحضوري، وذلك في أصول نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية، ويعتبر كتاب العلم الحضوري أحد أهم مؤلفاته في مجال الفلسفة الإسلامية، ومن جملة المؤلفات المغمورة حول السهروردي باللغة الإنجليزية مقالة لإدوارد جورجي الذي يبحث فيها إحياء المدرسة الإشراقية في العصر الحديث. مستمعين الكرام، أما أنطوني توفي فيضع تحت المجهر استخدام السهروردي للرمزية، حيث يقارن استخدامه لرمز النور مع منهج الغزالي معطيا تحليلا مقارنا، وذلك من خلال مقالته الرمزية والخيال في كتاب السهروردي صوت أجنحة جبرائيل. وقد سبق حسين ضيائي الآخرين في تناوله موضوع منطق السهروردي، حيث طرح ولأول مرة مسألة امتلاك السهروردي لنظام منطقي راق واضح المعالم، مميزا بينه وبين الفلاسفة المشائين، وله في هذا الموضوع عدة مقالات وكتاب واحد تحت عنوان العلم والإشراق. لعل أهم مؤلفات ضيائي ترجمته الأخيرة للفلسفة الإشراقية. ومن الكتاب الآخرين يمكن الإشارة إلى جون وولبرج الذي تناول في كتابه علم النور الإلهي نقدا علميا مع شرح بشأن ما كتبه قطب الدين الشيرازي وباقي الفلاسفة والمفسرين للحكمة الإشراقية وآراء السهروردي. بعد صدور المؤلفات بشأن السهروردي، قام بعض الطلاب الجامعيين بكتابة رسالاتهم للحصول على شهادة الدكتوراه بمناقشة فلسفة السهروردي، كالدكتور ميشيل بايلبلي الذي خصص رسالته عام 1970 لمناقشة الجانب الأدبي والتعبيري في قصص السهروردي بعنوان عقل الإشراق، الذي يعتبر دراسة لقصص السهروردي المنظومة، وهي دراسة تحليلية شاملة حول قصص السهروردي الفارسية مبرزا قيمتها الأدبية. رسالة الدكتوراه لكاظم الطهراني التي سلط فيها الضوء على الرسالة الصوفية الأربع للسهروردي من خلال تقديم تحليل شامل عن رمزيته، وله رسالة أخرى حول معنى الشيخ في مؤلفات السهروردي. Thank you. أعزائنا الكرام، هناك أيضا للفيلسوف الإسباني أراغوس خوان مانويل كتاب بعنوان الفكر غير العقلاني الإسلامي، الذي تناول فيه تصوف السهروردي وبحث الجوانب غير العقلانية كما يصطلح عليها في فلسفة السهروردي. وفيلسوف إسباني آخر ومحقق مرموق في ميادين الفكر الإسلامي هو ميغويل هرنانديز، يركز على الرمزية المعنوية في فكر السهروردي في كتابه الرمزية في الفلسفة الإسلامية ابن سينا والسهروردي، ويقارنها برمزية ابن سينا، وبشكل خاص يقوم بمقارنة معنى تحليق الطيور في مفهوم السهروردي ومفهوم رسالة الطير. هناك أيضا بحث حول القالب الصوفي والفلسفي للحكمة الإشراقية في كتاب لكروز هرنانديز، مبينا العلاقة بين المقولتين. ونضيف إلى هذه المجموعة رسالة الدكتوراه عن السهروردي للمحقق الأرجنتيني الشاب أندريا دويتا، حيث يسعى فيها إلى ترجمة بعض مؤلفات هذا الفيلسوف إلى الإسبانية. في السنوات الأخيرة استحوذت مؤلفات السهروردي على اهتمام الباحثين اليابانيين بالرغم من قلة مؤلفاتهم في هذا الموضوع، من جملة هؤلاء توشيكو إيزوتسو الذي استطاع بالتعاون مع هنري كوربن وسيد حسين نصر، وذلك في عقد السبعينيات، بتربية جيل من الطلاب المهتمين بهذا الفيلسوف، من بينهم أكيرو ماتسو موتو الذي درس على يد الأستاذ أشتياني أحد المفكرين الإيرانيين، وترجم كتاب رسالة الوجود لجلال الدين دواني، وكتاب جدير بالذكر هو نظرية ابن سينا والسهروردي في حقل الوعي الذاتي. أعزائنا، كانت هذه الدراسة ملخصا عن آخر الأعمال باللغات الأوروبية حول السهروردي، رغم أنه لم تلحظ جميع ما كتب في هذا المجال، وما من شك أن هناك متسعا لمؤلفات جامعة حول السهروردي باللغات الحية، مؤلفات من تلامذة هذا الأستاذ والمعلم الكبير الذي انقطع عطاؤه عن العالم باستشهاده. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله آناء الليل والنهار، وأزكى الصلوات على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأبرار. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الطيب معكم إن شاء الله. نعيشه دقائق ممتعة في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، حيث تنقلنا إلى عالم المعرفة ومعالم الهداية. حديثنا هذه المرة يدور حول ما جاء في الحديث القدسي من شؤون خاصة النبي نوحا عليه الصلاة والسلام، الذي ذكره القرآن الكريم في 40 موضعا في أكثر من 10 سور كريمة. كان من تلك الآيات قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 59، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وهي الآية 71 من سورة يونس المباركة. وجاء ذكره عليه السلام في سورة هود والأنبياء والشعراء والعنكبوت على شيء من البيان والتفصيل، وكان سلام الله عليه كما تذكر الروايات والأخبار أول أولي العزم سادة الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى عامة البشر بكتاب وشريعة، فكتابه أول الكتب السماوية المشتملة على شرائع الباري تعالى، وشريعته أول الشرائع الإلهية. وهو سلام الله عليه الأب الثاني للنسل الحاضر من الإنسان، إليه تنتهي الأنساب والجميع ذريته، كما هي الإشارة في قوله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، سورة الصافات في الآية 77. فتفرع منه النسل البشري، فكان أبا الأنبياء المذكورين في القرآن عدا من سبقه آدم وإدريس عليهما السلام، كما في الإشارة إلى ذلك من قوله تعالى في سورة الصافات في الآية 78: وتركنا عليه في الآخرين. في رواية أن بينه وبين أبي البشر مستمعين الكرام 10 آباء كلهم أنبياء. أما شريعة نوح عليه السلام فكانت أن يعبد الله تعالى بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ ميثاقه على نوح عليه السلام والنبيين أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأمره بالصلاة والأمر والنهي والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث، فهذه شريعته. وقد دعا عليه السلام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ورفض الشركاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى الصلاة والعدالة والمساواة، وأن لا يقربوا الفواحش والمنكرات، كما دعا إلى الوفاء بالعهد وصدق الحديث. وبذل سلام الله عليه في ذلك غاية وسعه، فندب قومه إلى الحق ليلا ونهارا وإعلانا وإصرارا، فلم يجيبوه إلا بالعناد والاستكبار. فكانت سورة نوح عليه السلام تفصل ذلك وتبينه، كما نقرأ في قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا. إلى أن قال عز من قائل: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهنا مستمعين الكرام يستوقفنا حديث قدسي شريف لابد أن نتأمل فيه إلى ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة. نعم مستمعينا الكرام، ذكر الإمام جعفر الصادق عليه السلام حديثا في الإخبار عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن فيه شبها من جماعة الأنبياء عليهم السلام كإبطاء نوح عليه السلام، فجاء في الحديث الشريف. وأما إبطاء نوح فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من السماء بعث الله عز وجل إليه الروح الأمين جبرائيل عليه السلام ومعه سبع نوايات، فقال: يا نبي الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لك: هؤلاء خلائقي وعبادي، ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه، واغرس هذا النوى فإن لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص، فبشر بذلك من معك من المؤمنين. فلما نبتت الأشجار وتأزرت وتشرفت وزهى الثمر عليها بعد زمان طويل استنجز من الله العدة، فأمره تعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد ويؤكد الحجة على قومه، وأخبر به الطوائف التي آمنت به، فارتد منهم 300 رجل وقالوا: لو كان ما يقوله نوح حقا لما وقع في وعد ربه خلف. ثم إنه لم يزل يأمره كل مرة أن يغرس تارة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات، فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين يرتد منهم طائفة بعد أخرى إلى أن عادوا إلى نيف 70 رجلا. فأوحى الله عز وجل إليه وقال: يا نوح، الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك، وصرح الحق عن محضه، وصفى الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة، فلو أني أهلكت الكفار وأبقيت من ارتد من الطوائف التي كانت قد آمنت بك لما كنت صدقت وعدي السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بفضل نبوتك بأن أستخلفهم في الأرض وأمكن لهم دينهم لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشرك من قلوبهم. فكيف يمكن الاستخلاف والتمكين وبذل الأمن لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا وخبث طويتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوخ الضلالة؟ إلى أن قال سبحانه وتعالى: وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمن في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب؟ كلا فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا. مستمعينا الكرام، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة.
زهرة وزينة تتقسيم، زهرة زهرة وزينب تتأسي
لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة